الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية والمقامة في مجمع التوحيد في مدينة بيلة في اعتكاف رمضان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان موقف الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله من الصوفية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف الإمامين ابن تيمية وابن القيم من الصوفية. قال رحمه الله تعالى: اطلعت على مقال حفظه الله تعالى اطلعت على مقال عبد الحفيظ ملك عبد الحق المكي الصوفي الذي وصف نفسه بخادم الحديث الشريف ببلد الله الحرام تحت عنوان أئمة السنة يردون ادعاءات الدكتور ربيع المدخلي عن التصوف والصوفية، والذي نشر في ملحق جريدة المدينة يوم الجمعة الموافق جمادى الأولى لعام 26 و400 ألف، وكان ردا على مقال الذي ناقشت فيه الدكتور عبد العزيز القاري في موضوع الصوفية، ولي بعض الوقفات مع هذا المقال وصاحبه. الوقفة الأولى أنه وصف نفسه بأنه خادم الحديث الشريف ببلد الله الحرام، وهذه منزلة عظيمة ما كان يدعيها أئمة السنة والحديث مثل عطاء بن أبي رباح وسفيان بن عيينة والحميدي وغيرهم من علماء الحديث والسنة ببلد الله الحرام. وأنا شخصيا سكت مكة حوالي 9 سنوات من عام 92، فلم أسمع بهذا الرجل من مكة ولا بخدمة الحديث، وعدت إلى مكة لعام 19 و400 ألف، وما زلت بها إلى أن وقفت على هذا المقال الذي نشر في العاشر من الشهر الخامس لعام 26 و400 ألف. والله ما سمعت به ولا علمت بوجوده في مكة، ولا أعرف له طالبا واحدا ينتمي إلى الحديث وأهله، ولا غير منتمن، ولا عرفت له كتابا في خدمة الحديث الشريف، ولا حتى خدمة حديث واحد. فماذا يريد بهذا المدح لنفسه، وماذا يريد بهذه التزكية؟ لا شك أنه متشبه بما لم يعطى. الوقفة الثانية:
هذا خدم حديث الشريف ببلد الله الحرام وليس له خدمة معروفة في هذا، ولكنه ادعاء، وكثير من الناس يدعي، خصوصا الضعاف يا اخواني. من كان عنده نقص حاول تعويضه بهذه الألقاب، خادم الحديث الشريف ببلد الله الحرام. ولو كان اصلا هو خادم الحديث الشريف فعلا لعرف من غير ان يقول عن نفسه ذلك. العالم يا اخواني الناس تقول عنه انه عالم. الألباني قال عن نفسه عالم؟ الألباني قال عن نفسه عالم؟ أبدا. الألباني كان يقول إنما أنا طويل بعلم، هذا الألباني ما قال عن نفسه عالم. فقالت الأمة كلها عنه، أمة طبعا السنة يعني، إنه عالم. ولا ابن باس قال إني عالم، ولهذا كده راجع توقعات ابن باس، وراجع توقعات العثيمين، وراجع توقعات الفوزان، كتبه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ختم للشيخ حطه للشيخ كفيف، الختم اللي بيختم بيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيخ العثيمين كتبه محمد ابن صالح العثيمين، الفوزان كتبه صالح ابن فوزان الفوزان. ما احد قال عن سين عالم، ولا احمد شاكر قال انا عالم، ولا عبد الرحمن المعلمي قال عن سين عالم، وانهم علماء العصر في الحديث، هؤلاء المحدثون في هذا الزمان، شيخ عبد الرحمن المعلمي والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، يليهم في المنزلة الشيخ مقبل رحمه الله، هؤلاء علماء الحديث في هذا العصر، وما قالوا عن أنفسهم إنهم علماء. نعم.
الوقفة الثانية مع عنوان مقاله، وهو قوله: أئمة السلفية يردون على ادعاءات الدكتور ربيع المدخلي عن التصوف والصوفية.
يذكرون في لمحمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي عام المملكة وشيخ المشايخ محمد بن إبراهيم، ففي يوم من الأيام كان في تقريبا وفد أو شيء من هذا، المهم أنه هو سيأتي في المملكة والشيخ هيقابلهم في فندق، فتقريبا الشيخ اتصل يعني على الفندق وكذا، يعني هل هم جاءوا أو غير هذا، المهم يعني اتصال على الفندق، فالرجل بيقول له: أنت من؟ قال: محمد إبراهيم. قال: محمد إبراهيم من؟ قال: محمد إبراهيم. محمد إبراهيم من؟ محمد إبراهيم. فبعد إلحاح الشيخ قال: مفتي المملكة، وهو كاره لهذا أن يقول أنا مفتي المملكة، فهؤلاء هم علماء بحق. نعم. معنا يعني يجوز مثل هذا، مثلا لو إنسان أخبر عن بهنته بأن أنا مثلا مفتي المملكة أو أنا وزير الشؤون الإسلامية أو أنا كذا، هذا ما في إشكال، أن هذا عمل، مثل ما أقول أنا مدرس أنا طبيب أنا مهندس أنا غير ذلك. لكن رحمهم الله وحافظ الله من بقي يحافظون على مثل هذه الأشياء. نعم. الآن ممكن واحد يتصل على الشيخ يستفتيه يقول: أنت من؟ يقول: أنا الشيخ فلان، وهو مثلا مبتدئ نعم.
الوقفة الثانية
وما بل بعض الناس قد يلزم امرأته ألا تقوله إلى الشيخ، يعني ما ينفع في البيت تقول له مثلا إسلام مثلا ولا حسيني مثلا، لازم يقول الشيخ الحسين يا شيخ حسين. نعم
الوقفة الثانية
هذا موجود. نعم
الوقفة الثانية مع عنوان مقاله وهو قولها أئمة السلفية يردون على ادعاءات الدكتور ربيع المدخلي عن التصوف الصوفية، هكذا بهذا العموم والشمول الذي يوهم القراء أن كل أئمة السنة وقفوا في وجه ربيع يدافعون عن كل أصناف التصوف الصوفية ويردون على ادعاءاته بالحجج والبراهين، وأقول إني أنا ربيع لا أعرف ادعاء واحدا ادعيته على الصوفية، بل لا تجد في مقالي إما نقلا عن أئمة موثوقين في نقلهم عند أهل السنة مثل الذهبي، وقد حددت ما نقلته عنه بالجزء والصحيفة، وكذلك نقلت نقده الشخصي ومثل ابن الجوزي، وقد نقلت عنه نقوله ونقده للصوفية وأئمتهم في كتابه تلبيس إبليس، وهو مشهور متداول بأيدي الناس، ومع ذلك من أقوالي إنما هو بناء وتأكيد لما نقله وقاله هؤلاء الأئمة فيهم، فمن هو إذن صاحب الادعاءات الباطلة والافتراءات المشينة؟ رمتني بدائها وانسلت. الوقفة الثالثة مع قوله وآلمني ما ورد فيه من ادعاءات باطلة وافتراءات مشينة حول التصوف والسادة الصوفية في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وسعة الصدر وحسن الظن، لأن قوى الكفر المتنوعة قد اتحدت وتناست الخلافات فيما بينها تتآمر ليلا نهار بشتى الأساليب لأضعاف شوكة المسلمين وإبعادهم عن تعاليم دينهم الحنيف ونشر الخلاف والشقاق والنزاع فيما بينهم. والجواب
أول دية الجنة، هذه الجنة التي يلجؤون إليها دائما، والمسلمون أحوج ما يكونون إلى الاجتماع والألفة وكذا، وهؤلاء ما عندهم إلى قال فلان قال علان الجماعة الفلانية الجماعة العينية مزقوا المسلمين، ونحن في زمن تكالبت علينا أعداء الإسلام، ولا بد أن تكون مواجهتنا لهؤلاء مواجهة أكبر، ولو جئنا نواجه بقى المواجهة الأكبر لأعداء الإسلام قالوا هؤلاء أتباع أنبياء ولا ينبغي أن نكفرهم، والله جعلهم أهل الكتاب وما جعلهم كفارا، إذا انتقلت حتى أولئك صاروا يدافعون عن أمثال هؤلاء. نعم. ومن الذي أوقع الخلافة والفرقة؟ الذين يحافظون على السنة ويدعون إليها أو الذين خرجوا عنها؟ يبقى حينما تشتكي وتتألم وتتباكى على واقع المسلمين من الاختلاف والتفرق وغير ذلك، سل نفسك من الذي أحدث التفرق والاختلاف؟ من الذي خرج عن منهج رسول الله؟ من الذي خرج عن منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من الذي خرج عن منهج الأئمة الأربعة؟ من الذي خرج عن منهج سادات الأمة؟ هو الذي أحدث الفرقة والاختلاف. نعم.
والجواب أولا قد سبق،
فإما أن تترك السادة الصوفية مدد يا بدوي مدد يا حسين، وإما أن ترد فتكون مفرقا لجماعة المسلمين. نعم.
والجواب أولا قد سبقت الإجابة عما يزعمه من الادعاءات الباطلة والافتراءات المشينة. ثانيا، هل الصوفية يحسنون الظن بأئمة الدعوة السلفية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده ومن سلك طريقهم في التمسك بالكتاب والسنة والدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والخرافات، أو أنهم يسيئون بهم الظن ويحاربونهم ويشوهون دعوتهم ويألفون المؤلفات الكثيرة في تشويههم وتشويه دعوتهم وينشرون هذا التشويه في مدارسهم ومساجدهم، لا يفطرون عن ذلك من عهد السكي وأتباعه والهيتمي والحداد والحضرمي وأتباعه ودحلان والنبهاني والبوطي وغيرهم، ومؤلفاتهم تنشر في الآفاق تبث الأكاذيب والشركيات والخرافات وتصد الناس عن سبيل الله، فهل كتبت مقالا واحدا ترد فيه هذه الافتراءات والضلالات، أو لا هم لك إلا نشر التلبيسات والدفاع عن هذا الضلال وأهله كما في مقالك هذا وكتابك الذي ذكرته في هذا المقال؟ على أي أساس تدعو إلى وحدة الصف؟ على أساس التمسك بالكتاب والسنة عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقا والدعوة إلى ذلك ووضع المناهج في المدارس والجامعات والتدريس في المساجد والكتابة في الصحف والمجلات وتسخير كل الوسائل الممكنة لتحقيق هذه الغاية وحدة الصف؟ إذا كان على هذا الأساس فهذا أمر يدعو إليه السلفيون ويتعطشون لتحقيقه، وهو أمر واجب لا عذر للمسلمين في التقصير فيه والتباطؤ والتقاسع عنه والتقاعس عنه، ونصوص القرآن والسنة الداعية إليه والحاسة بشدة عليه كثيرة، منها قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي هذين النصين أمر للأمة جميعها أن تعتصم بحبل الله وهو الكتاب والسنة واتباع الصراط المستقيم. واتباع الصراط المستقيم هو اتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما وفيهما، نهي عن التفرق في العقائد والعبادات والمناهج والسياسات وغيرها، ونهي عن اتباع السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ومن هذه السبل المضلة الطرق الصوفية والرافضية والسياسية بما حوتها من عقائد ومناهج. أو تريد الوحدة على الطريقة الأوروبية في التجمعات والتحالفات على الضلال والجهل والخرافات التي لا تزيد المسلمين إلا خذلانا وذلا وهوانا؟ فليس هذا هو العلاج أبدا، إنما العلاج هو العودة الجادة إلى الكتاب والسنة.
هذا خطاب لكل من يدعو إلى التآلف. نتآلف على ماذا؟ نجتمع على ماذا؟ على كتاب وسنة ولا على دعوات حزبية بينها ميثاق شرف لا تتكلم جماعة في جماعة ولا يتكلم حزب في حزب؟ على أي أساس؟ الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى عن الفرقة بعض الاعتصام بحبل الله، وهو كتاب الله وسنة رسول الله الذي يبكي على الاختلاف والتفرق ويريد وحدة المسلمين ويريد تآلفهم، فلا بد أن يضع منهجا نجتمع عليه، لأن المتناقضات لا يمكن يحصل بينها اجتماع، والمتفرقات لا يمكن يحصل بينها اجتماع، يبقى لابد أن نصفي هذا ليكون اجتماعنا على مائدة واحد، وأن نشرب من إناء واحد وعين واحد هو الكتاب والسنة. فما سلف الأمة يا جماعة اللي عنده كتاب وسنة، فما سلف الأمة وعنده هذا يأتي به ونجتمع عليه، اللي يخالف الكتاب والسنة ومعي سلف الأمة خلاص يكون خارجا عن هذا. إنما ليه نتكلم في بعض؟ ليه بس كده؟ ليه مش عارف كذا؟ والمشايخ أصلا بيتكلم بعضهم في بعض، واحد بيقول أنت يعني فلان زعلان منك لأنك أنت اتكلمت بالشيخ فلان وهو بيحبك، قلت له طب وأنا زعلان برضه من الشيخ فلان اللي هو بيحبه ده لأنه اتكلم في سنة النبي، فأنا نعمل إيه؟ نحل المسألة دي إزاي؟ هو زعلان مني إن أنا اتكلمت في شيخي الذي يحب لأنه يخالف السنة، طب وأنا زعلان من شيخ هذا لأنه خالف السنة، خالف النبي كيف؟ يبقى الاجتماع يكون على الكتاب والسنة. وهؤلاء إخواني لا يريدون اجتماعا، هؤلاء يريدون سكوتا عنهم، لأنهم لو أرادوا اجتماع بحق تنازل عما أنت عليه من باطل. هو ليه التبليغ لغاية اليوم مش قادر يتنازل عن خروجه الأربع أيام مش عارف إيه وشركياته وضلالاته وانتسابه لمحمد إلياس والأصول الستة بطريقتهم هم وغير ذلك؟ ليه إلى الآن هو رافض يتنازل لو أنت عايز اجتماع؟ ليه الإخوان رافض يتنازل عن حسن البنا وأفكاره الضالة طالما أنه عايز اجتماع؟ ليه السكندريين رافضين يتنازلوا عن مبادئ ياسر برامي وخلافه المنحرفة؟ ليه؟ ليه رافضين؟ لما أنتوا عايزين اجتماع ليه رافضين؟ لكن إحنا على استعداد نجتمع مع كل واحد يمد يده للكتاب والسنة. ولا إحنا مع ابن باز، إحنا مش بنسب العلماء يا إخواني. العلماء يا إخواني من سبهم فإن فيه خبيئة سوء، هذا ليس سلفي. إخواني اللي يطعن في عمال، لكن من هم العلماء؟ الألباني، ابن باز، مقبل، العثيمين، فوزان، الحيدان، غديان، هؤلاء هم العلماء يا إخواني الذين من طعن فيه. ولهذا قل لهم هؤلاء يطعنون في من؟ انت بتقول يطعنون في العلماء اللي هم من؟ اللي هم علماؤه، اللي هم علماؤه. لكن يطعنون في علماء الأمة بحق؟ يطعنون في البخاري وفي مسلم وفي كذا؟ أبدا. ولهذا الحزبيون الأوائل صاروا يردون على السنة به، ده بيطعنوا في العلماء. والحزبيون الآخرون حزبية الرسلان ومن معه صاروا يطعنون تحت مظلة ايه؟ ده حددية، بيطعنوا في العلماء. طيب الحداد بيطعن في ابن حجر، والحداد بيطعن في النووي، والحداد بيطعن في البيهقي، والحداد بيطعن في الخطابي، والحداد بيطعن في هؤلاء. طيب دول حدادية بيطعنوا في مين؟ في رسلان بس. زي اللي بيسبوا العلماء بيسبوا مين؟ بيسبوا حسان وكذا بس، عنده يعني ان هذا سب. يبقى كل واحد هيلقي وصفا ويضع وصفا يدفع به عن شيخ، لكن هم حدادية؟ هات اصول الحدادية، هات اصول الحدادية وانظر هل هؤلاء حدادية ولا لا. طعنوا في علماء؟ قالوا نمزق البخاري، شرح البخاري ومسلم اللي هو فتح الباري شرح مسلم؟ ابدا. طعنوا في الشيخ ربيع والعلماء؟ ابدا. قالوا من وقع في البدعة وقع في البدعة مباشرة دون اخر؟ ابدا. طب يرفعوا اقدار علماء الامة؟ نعم. يبقى إذن حدادي لماذا؟ هو حدادي لأنه طعن في شيخ. والأولون يطعنون في العلماء، علمائهم هم. فهذه دعاوى معروف أنها لا تثبت على قدم من كتاب ولا سنة. نعم.
إنما العلاج هو العودة الجادة إلى الكتاب والسنة، وذلك هو الدين الصحيح الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالرجوع إليه، إذا هي عاشت في الهوان وهانت من الذل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بلينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أثلاب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا على دينكم، أي الدين الحق الذي تضمنته النصوص القرآنية والنبوية، لا دين الجهمية ولا المعتزلة ولا دين الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفرط ولا دين النقشبندية والسهروردية والتيجانية والمرزانية ونحوها من الطرق القائمة على الحلول ووحدة الوجود وعبادة القبور والخرافات، فإن هذه هي السبب الرئيسي في إضلال كثير أو أكثر المسلمين ورميهم في هوة الجهل بحقيقة الإسلام والتوحيد التي جاءت به كل الرسالات، والسبب الرئيسي في ذلهم وجعلهم والسبب الرئيس في ذلهم وجعلهم غثاء تتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الوقفة الرابعة أنه قال: وبعد هذا كله أزيد الدكتور المدخلي علما بفضل الله وتوفيقه أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان بنفسه صوفيا قد لبس خرقة التصوف.
طبعا ده بيقولونه يا أخوان، بيقولوا أصلا ابن تيمية كان صوفيا. نعم.
وقد صدحه بذلك وذكر سند خرقته في كتابه الشهير منهاج السنة.
سند خرقة ابن تيمية، ابن تيمية ذكر هذا في منهاج السنة. نشوف.
فما رأي فضيلة الدكتور المدخلي الآن؟ هل نبخي ابن تيمية في أهل السنة والجماعة أم نخرجه مثل غيره وننسبه إلى دين الصوفية عقيدة وعبادة ومنهجا؟
والله لو كان ابن تيمية على دين الصوفية لحاربناه الليل والنهار. إيه يعني ابن تيمية؟ ابن تيمية ما أحببناه إلا للسنة، وابن تيمية حارب الصوفية، لكن وجد عنده مصطلح مثلا الصوفية الذين هم زهاد يعني ومن أهل السنة الجماعة من فرقاتهم كتاب والسنة، وجد مثل هذا المصطلح، ويا ليته ما وجد في كتب شيخ الإسلام لأنهم يتضرعون بهذا. ولهذا لما حسان في حلقة عن الصوفية فبيقولوا له الصوفية مصطلح، لا أبدا، نحن الصوفية يشهد التاريخ ما بيننا وبينهم كذا وكذا وكذا، ده حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال في المجلد 11 من الفتاوى صفحة ما أدري إيه، والصوفية ثلاثة أقسام، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيارات وكذا وكذا وكذا. طب ابن عبد الوهاب، قال بنفسه: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم. طب والشعراوي، مثل يسأل عنه، هذا قمة وقامة. حتى اتصل أحد الصوفية عليه وقال: كأنني أسمع لرجل إيه؟ صوفي، رجل صوفي، كان أسمع لواحد صوفي. وطبعا هو مبسوط، ضحك وابتسم وأيد مثل هذا الكلام. صار ابن تيمية صوفي، وصار ابن عبد الوهاب صوفي، وصار كذا، الدنيا كلها صوفية. أما قلت لكم كل من يريد أن يبدأ أن ينشر مبدأ من هؤلاء الذين يتسمون بمنهج السلفي، كل من أراد أن ينشر مبدأ فعلى أكتاف السلف، وكل من أراد أن يبرر شيخا ورط أمة حرب رخيصة. أن يزني الزاني ويعترف بذنبه ويقول أستغفر الله شيء، وأن يقول طب الصحابة زنوا، ماذا أنا يعني الصحابة زنوا؟ أما رجم النبي معيدا؟ أما رجم النبي الغامدية؟ تلومني ولا تلومون الصحابة؟ من حذرتم مني حذرنا الصحابة. شوف هذا الوجه الرخيص يطعن في صحابة حتى لا تطعن فيه، حتى ولو كان الثمن أن تطعن في صحابة، حتى ولو كان الثمن في صحابة. تكلمت عن الغامدية بهذه الصورة؟ هل تكلمت عن الغامدية التي قام عليها خير رسول ونبي يصلي، ولما اعترضه عمر قال قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة وسعتهم؟ تكلمت عن زناها ولم تكلم عن توبتها؟ سبحان الله. فدي حرب رخيصة، ورخيصة جدا. طيب، وجواب:
إني مع اهتمامي بدراسة كتب ابن تيمية لم أعرف أن ابن تيمية كان صوفيا، ولا أعرف أنه لبس خرقة الصوفية، ولم أسمع بهذا من أحد من علماء السنة ولا من زملاء المحبين لابن تيمية، فأطلب من عبد الحفيظ خادم الصوفية أن ينص على هذا.
مش خادم الحديث النووي، هذا خادم الصوفية.
أن ينص على هذا الكلام بالجزء والصحيفة من كتاب المنهج الذي نسب إليه هذا الكلام.
شوف يا أخوان الجرأة. أنا أقول لك لا لا مش أقول مثلا تمية كبير بس الخرقة لا ده وضع سندها في منهج السنة. طيب يا أخواني ليه الكذب الصراح مع أنه ممكن يفضح؟ ودي ليس مسلك هذا الرجل فقط ده مسلك كل واحد يقول لك. وقد جاء في البخاري الحديث أصل الحديث 3167 قال النبي فيه مثلا ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى غير أنه نبي بعدي إلا أن يشاء الله. يلا بقى يطعنوا في البخاري يلا بقى يطعنوا في كذا. طيب قائل مثل هذا الكلام ألا يخشى أن يفضح حينما نأتي له بالرقم ويخرج الحديث ليس كذلك؟ لا، لأن من اللي هيكتشف أن الحديث ده لم يقله النبي وليس في صحيح البخاري؟ اللي يعرف الكلام ده مين؟ المتخصص. لكن عموم الأمة اللي هو بيقرأ الجريدة ويرميها ويمشي يبقى ابن تيمية ايه؟ صوفي ده له سند الخرقة في كذا. يبقى الناس دي تجزع على ابن تيمية. يبقى لما هو كان تبع ابن تيمية ابن تيمية بحرب الصوف ده كذاب. اذا كان في كتاب من هنج السنة هذا الامر يبقى 10,000 هيتبعوا المقال وواحد هيقول هذا كذب. فيبقى هم كذبانين ولا لا؟ لانه لا يمكن ينتصر على اهل السنة الا بهذا. وجاء في كتاب من هنج السنة والامام احمد قال كذا 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 وهذا نص كلام ابن القيم وطبعا ولا حرف واحد من كل هذا. لكن هيجعل المقالة كلها من هذا الباب ومن هذا السبيل. نعم.
وبعد وقوفي عليه احتاج ان اعرف الطريقة الصوفية التي كان منتسبا اليها، هي الرفاعية او القادرية او النقشبندية؟ وهل يؤمن بما فيها من عقيدة ومنهج وعبادة؟ فأحدد حينئذ موقفي منه. فإن عجز عن إثبات ما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ظهر للناس افتروا هذا الرجل إلى إمام عظيم جاهد الصوفية جهادا عظيما في عدد من مؤلفاته وكشف عوارهم وهتك أسطارهم، ولا سيما أهل الطريقة الرفاعية وأتباع ابن عربي والتلمساني وابن الفارض وابن السبعين وغيرهم من أئمة الحلول ووحدة الوجود والتي تنتمي إليهم جل الطرق الصوفية التي جاءت بعدهم أو كلها، ولا سيما الطرق القائمة الآن والجاسمة على صدر الأمة بضلالاتها الكبرى من الشرك في القبور واعتقاد الحلول ووحدة الوجود ونشر الخرافات. ومن هذه الطرق الطريقة النقشبندية والسهروردية والقادرية والجشتية والتي أظن أن عبد الحفيظ يؤمن بها ويدافع عنها. ثالثا، فإن كان ليس من أهلها فليتبرأ منها علانية وليدن أهلها وليدن أهلها بما فيها من الضلال البعيد. الوقفة الخامسة، مع قوله ويشتد الأمر مرارة وخطورة عندما يكون متعلقا بالتصوف، حيث إن أكثر من 95% من علماء المسلمين ومشايخهم في العالم إما تجدهم منتسبين إلى التصوف وبعض طرقه أو محبين ومؤيدين له ولمشايخه.
ده كام؟ 95% من علماء المسلمين خلاص دول كانوا صوفيين، واللي ما كان عالم صوفي فهو محب للصوفية. نفس الحجة التي قالها الأشاعرة، يقولون العالم الإسلامي إلى 200 سنة كانوا أشاعرة. نعم.
والجواب، إنه ليشتد الأمر جدا ومرارة وخطورة ويكاد القلب يتقطع أن يكون هذا هو واقع المسلمين، أن يكون 95% من علماء المسلمين ومشايخهم على الطرق الصوفية المسيطرة على عقول معظم المسلمين وعقائدهم، ولعل بعضهم لا يكتفي بطريقة واحدة بل يبايع على 4 طرق فيها الحلول ووحدة الوجود، ويزداد القلب أسى وحسرة أن يكون هذا الكم الهائل من العلماء إما معتقدين للتصوف أو مؤيدين له فليغيرون هذا الواقع المر بل يؤيدونه ويسبون عنه. وأسألك، لماذا يعتنق هؤلاء العلماء ويؤيدون التصوف وهم يرون آلاف القبور المشيدة يصرف له أنواع العبادات من الاستغاثات واللجوء إلى أهلها في القربات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور وإقامة الأعياد والاحتفالات، فلا تجد من هؤلاء العلماء إلا التأييد والتأكيد، فإنهم من قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ألا يخافون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون؟ الواجب عليك إن كنت من أهل السنة واحتج بأقوال ابن تيمية أن تواجههم بالنصح والإنكار لا بالتهويل بكثرتهم، فهل هذه الكثرة تجوز لك وأنت خادم الحديث في بلد الله الحرام أن تلمعهم وتدافع عنهم؟ ثانيا، أنت تتمسح بابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم لتدافع بهم عن التصوف الصوفية، فلماذا لا تتحف الناس بذكر جهادهم لمحو أثار التصوف وتطهير الأرض والعقول والعقائد منها؟
لا، وأولا أنك تتأتي بكلامهم في مدح الصوفية. هات شوف. نعم.
ثالثا أنت تريد وحدة الصف، وحدة الصف التي قد يشمل الروافض والقديانية والصوفية بطرقها والأحزاب السياسية على اختلاف ضلالاتها، فهل أنت بهذا التجميع الأعمى على منهج الكتاب والسنة، على منهج الكتاب والسنة ومنهج ابن تيمية
أن تجتمع الأمة الصوفية، الصوفية بفرقها والروافض بفرقها والجماعات الموجودة بفرقها تجتمع على ما هي عليه، كل واحد على ما هو عليه، أنت ترى هذا؟ ولهذا كما قلت لكم حسن البنا المؤسس الإخواني لما ذهب للشيخ محمد حامد الفقي المؤسس لجماعة أنصار السنة المحمدية ذهب إليه وقال يا شيخ حامد نتفق ونجتمع ويتوحد صفنا وكذا، قال على ماذا نتوحد ونتفق؟ على ماذا؟ على كتاب والسنة ولا على ماذا؟ فكلمة التوحيد نجتمع عليها، إذا كانت كلمة التوحيد نجتمع عليها. طبعا ولا هاربا ولم يعد إلى محمد حامد الفقي ولم يحصل اتفاق معه، لأن لو اتفقنا على كلمة التوحيد هنقول إيه؟ هنقول ما فيه صوفي، وحسن البنا بيقول إيه؟ وطريقة صوفية، وحسن البنا تبع إيه؟ تبع الطريقة الحصافية، ودي من الطرق الصوفية على منهج على طريقة الرفاعية والشاذلية والأحمدية والجشتية والسهروردية وغير ذلك. حسن البنا كان طريقة حصافية ووضع في كتبه هذا، راجع ذكريات حسن البنا، حسن البنا مدح الطريقة المرخانية السعودية السودانية التي فيها الحلول والاتحاد، حسن البنا كان يحضر هذه الموالد حسن البنا، وعلى هذا صار قادات الإخوان. راجعوا كتاب شهيد المحراب للتلمساني، وفي من ما فيه من التوسل بأصحاب القبور، راجعوا كتابات مصطفى السباعي في هذا، راجعوا كتابات فتح يكن في هذا. هؤلاء أخواني هم قادة الإخوان مع الروافض، التقارب مع الروافض موجود ومقرر موجود، فهم يريدون دعوة كما يقال عالمية لا تقوم على فوارق. فنحن نقبل السلفيين ونقبل الروافض ونقبل الصوفية ونقبل التبليغ ونقبل أي جماعة طالما أننا نكون تحت، أن هذه الجماعة تكون تحت لواء الإخوان. ولهذا صرح حسن البنا أن الجماعة التي ينبغي أن ينضم إليها المسلم هو جماعة الإخوان، وأن ما لم يكن معنا فهو علينا. هذا تصريح حسن البنا في هذا الباب. يا ليت يجيب العبارة أتي يا محمد نفس العبارة هذه، هذه نفس عبارة حسن البنا المؤسس الإخوان، يقول في كتاب تحت عنوان أيام دمنهور: كنت أيام دمنهور مدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة، ويقولون إن حياة الإنسان تنقسم إلى فترات، من هذه الفترة صادفت السنوات التي عقبت الثورة المصرية ما أدري إيه، وكانت سنة ذاك من 14 إلى 17 إلى أشهر، طبعا لم يتبرأ من هذه الصوفية. نزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد حسين الحصافي شيخ الطريقة الأول، وفيها نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ، فكان طبيعيا أن أندمج في هذا الوسط وأن أستغرق في هذا الاتجاه. طيب، وذكر قصته هذه. نعم، ولهذا الجفري، عارفين الجفري؟ الجفري في المؤتمر العالمي لما دعا الناس إلى الصوفية ماذا يقول؟ يريد يعني أن يكثر أتباعهم، فيقول الجفري: قد أثبت صوفية حسن البنا بلسانه. قال الجفري في أحد المؤتمرات المروجة للفكر الصوفي تحت عنوان التصوف منهج أصيل الإصلاح، يقول بل منهج مشكلتك يا أحمد، يقول: وأزعم أن كل منهج إسلامي سني، لا أقول في التاريخ بل معاصر، نجح أن يقيم شيئا على أرض الواقع بأقل قدر من الخسائر أو بعدم إقامة منهج على أساس الاستعداء الداخلي، أي منهج كان لا يسلم من كونه عالة على الانتفاع بالتصوف. فمن ذكرته لنا أخي، يقصد عبد الرحمن عبد البر الإخواني وهو حسن البنا، ما كان لخطاب أن يكون له ذلك الرونق الآسر للقلوب لولا قضاؤه الليالي وهو يتمايل بذكر الله تعالى في حضرة الشيخ الحصافي الشاذلي. فيثبت هذا جافر، بيقول له إنما كان قبول حسن البنا لأنه كان طريقة حصفية. طيب شوف كلام حسن البنا في من عداهم. نعم الشاهد يعني الاجتماع يكون على مدى إخوان يكون على الكتاب وعلى السنة، لابد أن يكون اجتماع على الكتاب وعلى السنة. فأهل السنة أسعى الناس في اجتماع المسلمين، لكن يكون على أساس المتين. نعم.
أما الكتاب والسنة فقد مضى من نصوصهما في هذا المقال ما مضى. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن سبب تسلط الأعداء إنما يكمن في ظهور النفاق والبدع والفتور، حيث قال: فلما ظهر النفاق والبدع والفتور المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذ الصغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة، إلى أن تولى نور الدين الشهيد وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهار والجهاد لأعدائه، ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم، وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد، أخذها صلاح الدين يوسف بن سادي وخطب بها لبني العباس، فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام 100 سنة. فكان الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة والإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار تحقيقا لقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآيات. وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين.
هذا كلام ابن تيمية يقول لما قاموا يعني بالسنة كانوا منصورين على أعداء الإسلام. نعم.
فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفتور سلط عليهم الكفار. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، إلى آخر الآيات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه عن ضلال الصوفية وبعدهم عن حقيقة التوحيد: ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة والتجرد والتصوف، ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق مثل عبد الله الفارسي والعفيف التلمساني ونحوهما، ومنهم من قد يجمع كالصدري القونوي ونحوه، والغالب عليهم عالم التوهم، فطارة يتوهمون ما له حقيقة وطارة يتوهمون ما لا حقيقة له، كتوهم إلهية البشر وتوهم النصارى وتوهم المنتظر وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أمر السماء والأرض. ولهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل. ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات: أحدها أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا، والثاني أنه يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض، والثالث أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب، وأكثر اعتماده على القوة الوهمية، فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة، كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا بل سلكوا الصابئية، ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه أكثر الأحمدية واليونسية والحريرية وكثير من العدوية وأصحاب الأوحد الكرماني، وخلق كثير من المتصوفة والمتفكرة بأرض المشرق، ولهذا تغلب عليهم الإباحة فلا يؤمنون بواجبات الشرع ومحرماتها، وهم إذا تألهوا في تأله مطلق لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية، وإن حققه عارفوهم بالزنادقة جعلوه الوجود المطلق، ومنهم من يتأله الصالحين من البشر وقبورهم ونحو ذلك.
هذا واضح. فطار دير الصوفية فين يا أخواني؟ عند القبور، يطوفون حولها وتمسحون بها وتبركون بأصحابها وينذرون ويذبحون مثل ما كان يفعل أبو جهل وأبو لهب. تماما. نعم.
فطرة يظاهرون المشركين وطرة يظاهرون النصارى وطرة يظاهرون الصابئين وطرة يظاهرون المعطلة الفرعونية ونحوهم من الدهرية، وهم من الصابئة ولكن كفار في الأصل، والخالص منهم يعبد الله وحده، لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية، فهم منحرفون إما عن شهادة أن لا إله إلا الله وإما عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتبته في غير هذا. انتهى. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وأقول: وأهل البدع من الروافض والجهمية والصوفية معروف عنهم أنهم يتعاونون مع الكفار الغازين المحتلين في قديم الزمان وحديثه، وقصة تعاون الروافض مع التتار ومع اليهود والنصارى معروفة مذكورة في كتب التاريخ وغيرها، وأثر تعاون لهم مع التتار كان في إسقاط الخلافة العباسية وإدخالهم بغداد وقتلهم لأهلها. وانظر تعاون الجهمية والصوفية مع تطار وغيرهم في كتابه الفرقان بين الحق والباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمنتهى الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهرا وباطنا، وإما منافقون يبطنون الشرك، ولهذا يظنون بالله ظن السوء، وأنه لا ينصر محمدا وأتباعه كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهم يتعلقون بقوله: لا يسأل عما يفعل، وبأنه يفعل ما يشاء. ولذلك لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في عبادهم وعلمائهم مع من صار مع المشركين في كثير من عبادهم وعلمائهم مع من صار مع المشركين وأهل الكتاب، وارتد عن الإسلام إما باطنا وظاهرا وإما باطنا، وقال إنه مع الحقيقة ومع المشيئة الإلهية، وصاروا يحتجون لمن هم.
نعم، طالما هيجي الأعداء وكذا سيبوهم، احنا مع المشيئة إن شاء الله نردهم ردهم، وإن شاء أن يسيطروا علينا سيطروا علينا، ونحن في النهاية نؤمن بمشيئة الله
سبحان الله.
وأين شرع الله في دفع الأعداء؟ وما يدرك بمشيئة الله. فبيدفع الأعداء بما شرع الله، وحينئذ إن شاء الله سيكون ما شاء الله. نعم، هذا كان الذي يضع نفسه تحت القطار ويقول: إن كان الله قدر أن نهاية أجلي ستكون الآن تحت القطار سأموت، وإلا فلن يكون هذا. هل يقول هذا الكلام عاقل أو نفس المسألة؟ نعم،
وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيبه بأنه ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة ومولاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فطارة تأتيهم شياطينهم بما يخيلون لهم أنه مكتوب من نور، وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار لكون المسلمين قد عصوا. ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفرا لهم من الرجال المسمين برجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، صار الناس من أهل العلم ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود هؤلاء ولكن عينهم الناس وثبت ذلك عمن عينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجين عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو ممدا للطائفتين لهؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم جاهلون بدينه وشرعه، والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريقا غير طريقه. وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكة، ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، وأن الذين مع الكفار شياطين، وأن من وافقهم من الإنس فهو من جنسهم شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأصله قول الجهمية: الذين يسوون بين المخلوقات فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط. ثم إنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفها، ولما جاء قازان وقد أسلم دمشق انكشفت أمور أخرى فظهر أن اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفارا مع الكفار، انتهى. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أقول هذه بعض مغازي أهل البدع من الروافض والصوفية وغيرهم في الأزمان الغابرة، وفي تاريخنا الحديث تكرر تلك المغازي منهم بأبشع صورها، فلا ينسى أحد تجنيد الاستعمار البريطاني للصوفية من أجل إسقاط دولة التوحيد التي أقامها الإمام المجاهد أحمد بن عرفان وإخوانه في بيشاور، ومعروف عند الجميع تعاون الصوفية مع الحكومة الشيوعية في أرض عدن اليمنية. ولا يخفى على من استقرأ التاريخ الحديث مع ما كان من علاقة وطيدة وحميمة بين الاستعمار الفرنسي وطرق الصوفية بأنواعها في أرض الجزائر.
نعم، ولذا عندنا لما دخل نابليون مصر أظهر التعاطف مع المسلمين وكذا، وإيه أظهر إيه أخواني الموالد وغير ذلك، يعني مع الصوفية وقفوا معه. فالصوفية والروافض حمير لأعداء الإسلام. نعم،
وهو الذي كان يمدها بكل الوسائل المادية والمعنوية، فأي وحدة إسلامية تقوم على كواهل مثل هؤلاء، وأي نصر للإسلام يتحقق بهم. ومن يريد نصرة الإسلام وعزته فليعلم هذه الحقائق، وليبذل أقصى ما يمكن من جهد لجمع المسلمين على كتاب ربهم تبارك وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، على فهم سلفهم الصالح عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا. الوقفة السادسة عند قوله: وقد شدد الدكتور المدخلي على أن الصوفية ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل اتهمهم بما هو أقبح وأدهى من ذلك بقوله: قد صحح علماء أهل السنة والجماعة كل ما فسد من دين الصوفية عقيدة وعبادة ومنهجا. فقال الشيخ في الرد: فأقول يتضمن كلامه هذا أمرين: أحدهما إنكار ما عند الصوفية من فساد عقائدي ومنهجي وعبادي،
وهذه مقابرة عظيمة وإنكار لواقع يمتد من عهد الأئمة أحمد ابن حنبل وأبي زرعة وإخوانهم في ذلك العصر إلى عهد ابن تيمية وما بعده إلى عهد الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والصنعاني والشوكاني ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ذلك الواقع الذي من أثاره مؤلفات من عهد الحارث المحاسبي إلى أبي عبد الرحمن السلمي وأبي طالب المكي إلى الكشيري والغزالي إلى ابن عربي وابن سبعين وابن الفارق وإلى الرؤوس الرفاعية والشاثلية والنقشبندية والسهردوردية والتيجانية والمغنية إلى الشعراني ودحلان والنبهاني والحداد وغيرهم وغيرهم. ومن أثار هذه القبور المنتشرة في العالم الإسلامي والتي تتجاوز الآلاف تقدسها الصوفية ومن خدع بهم ولها سدنة وصناديق نثور ولها في بعض البلدان إدارة تدير شؤون هذه القبور تعادل وزارات الأوقاف وريعها الشركي يصب في قروش الصوفية. ولقد رأيت أنا وغيري من يطوف بهذه القبور ويسجد لها ويعتكف عندها وهم في غاية الخشوع والخضوع إلى أعمال يندى لها الجبين ويضحك منها اليهود والنصارى والهندوك. هذه الأعمال الشركية تحافظ على الصوفية وتبقيهم في دائرة أهل السنة والجماعة. يا خادم الحديث في بلد الله الحرام لا يدعي هذا إلا من لا يعرف عقيدة أهل الحديث أو يعرفها ويحاربها دفاعا عن هذه الضلالات.
يعني احنا قرأنا كثيرا الشيخ ربيع هذا والشيخ ربيع سبحان الله شوف يرد وكذا مع أنه مردود عليه ويرد لكن هذا أدب علمي ما قال يا يا يا, يا, يا أعور ولا قال يا أسود ولا قال يا صاحب الكرش الكبير ولا قال يا أبو عضلات شراميط ولا قال أجعل في دبرك مش عارف إيه هذا كلام سبحان الله تنابز هذا بالألقاب والسب والطعن والفحش والتفحش. ولهذا يفرح المردود عليه بمثل هذه الأشياء لأنه سيترك رد العلمي ويقول لأتباعي شوفهم هذا الأدب الذي يتعلمونه. لكن شوف الشيخ ربيع وهات ردود على أبو الحسن المأربي وعلى هذا هات ردوده. الشيخ ربيع قال أبو الحسن المأربي أنصحك بنص كوباية عصير برسيم على الريق ومش عارف ما هذا الشيخ ربيع قال له كده. هذا الذي يسمي نفسه بعالم الجرح والتعديل والذي يسمي نفسه بعالم الجرح والتعديل الرسلان هذا سبحان الله. نعم.
ونسألك ما رأيك في من يعطب صفة علو الله على عرشه وغيرها من الصفات من صفات الله عز وجل التي ألف
وبيكذب حتى وبيقول تقريبا الأطباء أو كذا بيقول إن واحد لو شرب مش عارف إيه هيطلع له إيه ذيل بعد ذلك تقريبا أو المهم ما أدري يعني ها والشباب بيضحك جالس أمامه يضحك الشباب جالس أمامه يضحك مسرحية هذه سبحان الله. نعم.
وأنا أسألك ما رأيك في من يعطل صفة علو الله على عرشه وغيرها من صفات الله عز وجل التي ألف في شأنها العلماء كتبا وحرروا مقالات وساقوا له الأدلة الشرعية والعقلية. ما رأيك في من يقول بالحلول ووحدة الوجود؟ ما رأيك في من يستغيث بغير الله ويذبح له وينظر له ويطوف بالقبور؟ ما رأيك في طائفة البريولية التي تشكل حوالي 80% في الهند والباكستان؟ ما رأيك في الطرق التي مر ذكرها؟ هل هذه الأوصاف وأعمالها وعقائدها تجعلهم في طليعة أهل السنة أو في طليعة أهل الضلال والبدع الكبرى منها البدع الشركية؟ الوقفة السابعة عند قوله ولا أدرى عن الدكتور المدخلي ومعروف عنه أنه من غلاة السلفيين المبدعين المكفرين.
أعداء السلفية هم الذين يقولون هذا أنه من غلاة السلفية المبدعين المكفرين. نعم.
هل يجهل ما قاله أئمة السلفية؟
الشيخ ربيع ما يتكلم إلا بالدليل ولو خالف الدليل يرد عليه بس ما يخالف الدليل في أصول لو في مسألة ثابت فيها الشيخ ربيع خالف الحق هو نفسه يقول رد عليه. ولما تكلم مرة وصف الله عز وجل بأن له على لسان الله بس خطأ هذا تبرأ منه وأوصى بأن تحذف من شرائطه وهو بريء من كل واحد يحتفظ بشريط عندي في هذه اللفظة. إذن يرجع لو أخطأ يرجع. نعم.
هل يجهل ما قاله أئمة السلفية كالإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مدح التصوف والصوفية وأنه من صميم أهل السنة والجماعة أما أنه يعلم كل ذلك ولكن العناد والكبر والبغض المذموم هو الباعث للادعاءات الباطلة وكلا الأمرين مصيبة؟ فأجاب حفظه الله تعالى الجواب أولا عن قوله ومعروف عنه أنه من غلاة السلفية المبدعين المكفرين. أقول المعروف عند أهل السنة السلفيين أنني أحارب الغلو في التبديع والتكفير وهذه كتب وأشرطة منتشرة فأثبت هذا منها وإلا فأنت من غلاة الملبسين والمقاومين لأهل السنة الدعاة إلى توحيد الله والنهين عن الشرك والبدع والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر السيرين على طريقة الأنبياء والمستحيين في تغيير المنكرات البدع والشركية البدعية والشركية. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تكلفهم القيام بهذه الواجبات كثيرة، والآيات والأحاديث التي تزم وتتوعد من يكتم الحق أو لا ينكر المنكر كثيرة، ولا يتسع المقام لسردها، وقد ذكرت بعضها فيما سلف وذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهل سمعت بهذه الآيات والأحاديث التي أشرت إليها وأنك تتجاهلها وتعاند؟ والكبر هو غمط الناس ورد الحق لا الدعوة إلى الحق وإنكار المنكر ورد الباطل. فافهم، ولا أريد أن أتنازل معك إلى السب والاتهامات، ولكن أذكرك لعلك تتذكر أو تخشى.
شوف الشيخ يعني ما يريد أن يتنازل مع السب، وهو يسب، يقول أنت من كبار المكفرين والمبدعين، لكن الشيخ يقول لن أتنازل معك إلى هذا لعلك تتذكر أو تخشى. شوف الشيخ ربيع، لن أتنازل معك في هذا السب، لكن ليه؟ ولكني أذكرك لعلك تتذكر أو تخشى. شو بقى رسلان؟ هذا كان مع المأربي، طب مع الحلبي يقولوا إيه؟ تعالى يا حلبسة، حلبسة تعالى على حجر، ولا ما أدري يقول إيه. شوف يا أخوان، يرد على الحلبي يقول حلبس. طب على الحلبي لما يسمع هذا الكلام ها؟ طيب ذكره بالله، ذكره بالسنة، ذكر كل مخالف بالسنة. لا تستهزئ، لا تسخر، لا تلمز، اترك بابا مفتوحا لعله يذكر أو يخشى. الله أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فقول له يا إخوان قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. فرعون. نعم.
ثانيا، أما من ذكرت من الأئمة فلا تتمسح بهم، وأنصحك أن تدرس عقائدهم ومناهجهم ومواقفهم من البدع ومن بدع الصوفية بالذات وجهادهم ضدها، فإذا فعلت ذلك فسر على مناهجهم وعقائدهم، ثم انقل عنهم. أنا واثق بأنك إن فعلت هذا وقمت به على الوجه المطلوب فستدرك أنك على خطأ جسيم في هذا النقل وهذه الدعوة التي تتصور فيها هؤلاء الأئمة المجاهدين ضد الصوفية وقبوريتهم بأنهم من جنود الصوفية يمدحونهم ويدافعون عنهم ويعدونهم من صميم أهل السنة والجماعة. أيصح نقلك عنهم بهذا التعميم في مدح الصوفية والتصوف؟ إذا ذكر ابن تيمية بعض أفراد الصوفية الذين لا يمثلون قطرة في بحر الصوفية في فترة معينة انتهت وانقضت قبل أن يولد بقرون، تنسب إليه أنه يمدح الصوفية والتصوف بهذا العموم؟ ألا تعلم أن الأحكام في شريعة الله إنما تبنى على الغالب لا على الأمور النادرة به، على الأمور النادرة بأي عقل وبأي لغة تخاطب الناس، وبأي عقل وعلى أي أساس تلصق بأئمة السلفية هذه الدعاوى العريضة التي ينكرها كل من عرف هؤلاء الأئمة وعرف مناهجهم ومواقفهم من الصوفية وهدمهم لأباطيلها
وهدمهم لأباطيلهم
وضلالاتهم. وأتحفك بشيء من نقد الإمام ابن القيم للصوفية وهو قليل من كثير، قال في إغاثة اللهفان: فصل، ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى والهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلى من صورة العلم التي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ناقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا، فإذا أنكروا عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم الكشور ولنا اللباب. فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار، ثم حالهم في سلوكهم على تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان، فلغير الله لا لسبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان. وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. وقال رحمه الله: قال أبو بكر الطرطوشي: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين، لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة ورأت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة، وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. قال الشيخ ربيع: قلت: ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله في المسجد الأقصى عشية عرفة، ويقيمونه أيضا في مسجد الخيف أيام منا، وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف، فاستدعيت حزب الله وفرطنا شملهم، ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والضجيج إلى الله، وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء. فيقرر هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديني، وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شهد هذا وأفعلهم، ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله
ويرقص في الجمع.
نعم
في الجمع ويرقص في الجمع حتى يقع،
ويرقص في الجمع
في الجمع
جمع في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك البهائم وإن أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغنى، ويس لو تليت من صدع.
نعم
نعم. وياسين لو تليت من صدع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع، ألا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. انتهى. قال الشيخ ربيع معلقا: قلت فمن النصح للمسلمين أن تبين هذه الأدواء المهلكة حتى يحذروها ويسلموا من غوائلها، فإن حماية الناس من الأمراض الفتاكة بالعقول والأديان أوجب من حمايتهم من الأمراض التي تفتك بالأبدان. الوقفة الثامنة عند قوله: إن من المتفق عليه بين أهل التصوف السنة سلفا وخلفا شرقا وغربا في كل عصر ومكان أن الصوفية والسالك يجب عليه قبل أي أمر أن يصلح عقيدته حتى تكون موافقة لعقائد أهل السنة والجماعة، وكتبهم ومقالاتهم مشحونة وكتبهم ومقالاتهم مشحونة بهذا المعنى.
شوف سبحان الله، شوف التلبيس يا أخوان والكذب والافتراء، سبحان الله. ما يستحي هؤلاء أن الله يراهم حتى لو ما رأهم المسلمون، وأن الله مطلع عليهم. يقول: من المتفق عليه بين أهل التصوف والسنة سلفا وخلفا شرقا وغربا في كل عصر ومكان أن الصوفية والسالك يجب عليه قبل أي أمر أن يصلح عقيدته حتى تكون موافقة لعقائد أهل السنة والجماعة، وكتبهم ومقالتهم مشحونة بهذا المعنى. هل في هذا؟ أبدا. الصوف الخرافي ما عنده هذا، لكن من نسب يقال هذا هؤلاء صوفية الذين قالوا طريقتنا هي طريقة الكتاب والسنة؟ هؤلاء أهل السنة، لكن هم الذين نسبوا إليهم أنهم صوفية، لكن ما قال واحد عن نفسه صوفي. أنا أريد من قال في هؤلاء المتقدمين الذين سبوا إلى الصوفية صوفية أهل السنة والجماعة، أنا أريد تصريح عنهم. لكن كون الناس تصنف أن هؤلاء من الصوفية صوفية أهل السنة لما غالب عليه من الزهد وترك أمور الدنيا، فهذا الحقيقة أنا أرى افتراء عليه ما لم يثبت عنه. فإن ثبت عن هؤلاء الأعلام أنهم قالوا صوفية سنية، قلنا ما في صوفية سنية، في سنية، ما في صوفية. ولا تجتمع كلمة صوفية مع سنية، وهي لم تصح اشتقاقا ولا ولادة في عباءة النبي والصحابة، في مهاجرون، فيه أنصار، فيه صوفية أبدا. في أهل صفة، صفة المكان في المسجد يسمى صفة، يعني مكان في المسجد يكون في المسجد، وكان فيه فقراء الإسلام الذين ليس لهم بيت ولا بيوت ولا مأوى ولا كذا، فكانوا يجلسون فيتصدق عليه. لكن في صوفية، هات اشتقاق هذا، من جهة الصوفية دي حتى نقول صوفية أهل السنة وأنا منهم فلان وفلان؟ هات أن هؤلاء قالوا عن أنفسهم هذا، هذا واحد. طب ولو قالوا عن أنفسهم هذا، نرد عليه، نرد عليه، نقول لك لو كانت الطريقة فعلا هي طريقة الكتاب والسنة، علامة نسبتم إليه هذا المصطلح الذي لم يرد والذي صار علما على طائفة منحرفة. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى في الرد الجواب: هذه دعوة لا تستطيع إثباتها عمليا، أما أن زعماء الصوفية يضحكون على جهالهم بمثل هذا الكلام فهذا موجود، وأما الحقيقة والواقع فإن عقائد الصوفية فمن أبعد العقائد عن عقائد أهل السنة والجماعة، وهات كتب عقائدهم في مشارق الأرض ومغاربها من عهد القشيري والغزالي إلى عهد شيوخ البيرولية والديمندية والتيجانية والمرغنية إلى يومنا هذا، هات كتبهم لنقارنها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤلفات أهل السنة الموجودة في كتب العقائد كسنة عبد الله بن أحمد ووصول السنة لأحمد ولابن أبي حاتم والسنة للخلال والشريعة للأجوري والإبانتين لابن بطة وشرح أصول الاعتقاد أهل السنة للالكائي وكتب ابن تيمية وهي كثيرة، وكتب ابن القيم وكتب أئمة الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن صار على نهجه، فإن وافقتها في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية وفي الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة سلمنا لك أنهم من أهل السنة والجماعة، ثم نهضنا جميعا إلى دعوة الطوائف الصوفية للتمسك بما حوته هذه الكتب من عقائد، ودعوا لهم إلى تطهير عقولهم وقلوبهم من العقائد الفاسدة المخالفة لما في هذه الكتب، وبذلك يسهل علينا وعليهم تحقيق وحدة الصف. وإن عجزت عن ذلك ولا بد أن تعجز، فلن تجد مؤلفات وعقائد مناهج ومناهج الصوفية موافقة لمؤلفات وعقائد ومناهج أهل السنة والجماعة، وحينئذ فما عليك إلا أن تتوب إلى الله من هذه الدعاوى الباطلة، وأن تنصح للمسلمين على طريقة الأنبياء والمصلحين بوجوب تصحيح عقائدهم ومناهجهم وعبادتهم، وذلك لا يتم إلا بالاعتصام الجاد بالكتاب والسنة، لا بالدعاوى الفارغة التي يدعيها حتى القديانية والرافضة، ولن تغني عنهم شيئا إلا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينفعهم التلبيس ولا أقوال الملبسين بأنهم من صميم أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، هذه الرسالة تبين لنا موقف ابن تيمية رحمه الله وموقف ابن القيم من الصوفية، وهذا معروف الحمد لله لدى كل سلفي، ولكن هؤلاء الكذابون افتروا على أئمة السنة كذبا حتى قالوا مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.